بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الجنائز وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وصلنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولفظه الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. قال الألباني رحمه الله: المحفوظ فيه إنما هو بلفظ زوارات. قال الألباني: المحفوظ فيه إنما هو بلفظ زوارات، لاتفاق حديث أبي هريرة وحسان عليه، وكذا حديث ابن عباس في رواية الأكثرين على ما فيه من ضعف، وكذا حديث ابن عباس في رواية الأكثرين على ما فيه من ضعف. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالأصوب في لفظ هذا الحديث زوارات، وقد استفاد جمع من الفقهاء أن ثم فرقا بين قوله زائرات وقوله زوارات، لأن لفظ زوارات يفيد الإكثار من الزيارة، يفيد الإكثار من الزيارة، وقد نقل ابن عبد البر في الاستذكار عدم وجود الخلاف في كراهية زيارة القبور للنساء، فقال رحمه الله: ولا خلاف في إباحة زيارة القبور للرجال. قال: ولا خلاف في إباحة زيارة القبور للرجال وكراهيتها للنساء، وكراهيتها للنساء. انتهى كلامه رحمه الله. قد ورد، أقول قد ورد ما يفيد رفع الحرمة في غير الحال المذكورة في هذا الحديث، فإن اللعن الذي معناه الطرد من رحمة الله تعالى لا شك أنه يفيد ماذا؟ يفيد التحريم. لكن لما جاء في بعض الأحاديث الأخر ما يفيد جواز زيارة النساء للقبور، علم أن هذا التفريق مقصود، أعني المقصود في حديث زوارات الذي يفيد الإكثار. وقد أخرج مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كيف أقول يا رسول الله إذا زرت القبور؟ قالت: كيف أقول يا رسول الله إذا زرت القبور؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، إلى آخر الحديث. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما تقوله إذا زارت القبور، ولو كان ذلك ممنوعا منعا باتا لنهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. وقد ذهب بعض أهل العلم، وهو المذهب عند أحمد، إلى المنع من زيارة النساء للقبور مطلقا، وذلك للفظ الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، فأفاد ذلك لعن كل زائرة للمقابر. ولا شك أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يضم بعضها إلى بعض ويفهم معناها مجتمعة، فالإكثار من الزيارة له حكم، وحكمه التحريم، والزيارة دون الإكثار مباحة مع الكراهية. وإنما جاء هذا الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلم من حال النساء إذا زارت المرأة منهن المقابر، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي على قبر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي. وهي لم تعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما عرفت جاءت واعتذرت، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالنساء قد يحصل منهن الجزع، ويحصل منهن شق الجيوب والنياحة واللطم وغير ذلك ما سيأتي في الأحاديث اللاحقة. ولمثل هذا منع ما يكون سببا لخروجها عن قانون الحياء، وخروجها عن قانون الحشمة، وابتذالها نفسها أمام الرجال، وامتهانها نفسها أمام الرجال، فصانها الشرع ومنعها من زيارة المقابر إلا على سبيل الندرة. وزيارة المقابر الأصل فيها أن تقصد لأحد أمرين، الأصل فيها أنها تقصد لأحد أمرين: الأول الرحمة والشفقة بالميت، الرحمة والشفقة بالميت، والثاني العظة، كما مر معنا في الحديث: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وهذان هما الأصلان في زيارة القبور. ولا يمنع أن يكون في ذلك في ضمنه تبعا له أن تكون الزيارة لهذا الميت، ولكن لابد أن يقصد في أصل الزيارة ماذا؟ أن يقصد إما الشفقة والرحمة فيكون هنالك دعاء لهذا الميت، أو يكون هنالك عظة وعبرة لما يؤول إليه حال العبد بعد الموت، والله أعلم. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائح والمستمعة، رواه أبو داود. وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننوح، متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، متفق عليه. ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: شهدت بنتا للنبي صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدرفان تدمعان، رواه البخاري.
نعم، ذكر رحمه الله تعالى أحاديث فيما يجب وينبغي على المؤمن حال حصول مصيبة الموت في قريب أو صديق أو حبيب، وما ينبغي أن يكون عليه من الحال إذا بلغه ذلك. الناس متفاوتون في هذا الباب، ولهم أحوال في ذلك، والمؤمن لا شك أنه قد يكون له حظ من هذا الميت، كما يكون من حظ الولد من أبيه، أو بضده ما يكون من حظ الأب من ولده، من شؤون الدنيا، أو المرأة مع زوجها، أو الزوج مع زوجته، والأخ مع أخيه، والصاحب مع صاحبه، والصديق مع صديقه. فمن الناس من يجزع لمثل هذا، وهذا حال عند بعض الناس. ومنهم من لا يلتفت إلى مثل هذا الأمر، إما لشغال القلب بأمر غيره، وإما لقسوة في القلب، أو قد يكون ذلك لالتفات القلب إلى شيء من أمر الآخرة. المؤمن مأمور بالصبر والاحتساب، ولذلك كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وأسوق كلامه بفائدته، قال: ولهذا لم نؤمر بالحزن المنافي للرضا قط. قال: ولهذا لم نؤمر بالحزن المنافي للرضا قط، مع أنه لا فائدة فيه، الحزن الذي ينافي ماذا؟ الرضا. قال: مع أنه لا فائدة فيه، فقد يكون مضرة، لكنه يعفى عنه، هذا الحزن، قال: لكنه يعفى عنه إذا لم يقترن بما يكرهه الله، إذا لم يقترن بما يكرهه الله، كمن يسخط على أقدار الله عز وجل ويعترض على أقدار الله سبحانه وتعالى. وهذا كثير في عامة النساء وفي عامة الناس، صلى الله عليه وسلم والعافية. قال: لكنه يعفى عنه إذا لم يقترن به ما يكرهه الله، لكن البكاء على الميت على وجه الرحمة، لكن البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب، وذلك لا ينافي الرضا، بخلاف البكاء عليه. قال: وذلك لا ينافي الرضا، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. وبهذا تعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وبهذا تعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى على الميت وقال: إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. قال: إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم قال رحمه الله: وأن هذا ليس كبكاء من يبكي. قال: وأن هذا ليس كبكاء من يبكي لحظه لا لرحمة الميت، لحظه لا لرحمة الميت. إلى أن قال رحمه الله: والناس أربعة أقسام. قال: والناس أربعة أقسام. منهم من يكون فيه صبر بقسوة. قال: منهم من يكون فيه صبر بقسوة، هذا قسم. قال: ومنهم من يكون فيه رحمة بجزع. ومنهم من يكون فيه رحمة بجزع، الأول صبر لكن مع قسوة، فيموت له القريب ولا يتأثر. الثاني قال: فيه رحمة بجزع، رحمة بالميت لكن معها ماذا؟ جزع، فيجزع إذا حصلت الوفاة لقريب. ومنهم من يكون فيه القسوة والجزع، ومنهم من يكون فيه القسوة والجزع، هو قلبه ليس فيه رحمة بهذا الميت لكنه مع ذلك يجزع لفوات الحظ من الدنيا، هنالك حظ دنيوي قد فاته من هذا الميت، فيكون عنده قسوة ومع ذلك يكون عنده جزع، فلا يكون في قلبه رحمة. ثم قال رحمه الله: والمؤمن المحمود، هذا القسم الرابع، والمؤمن المحمود الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس. والمؤمن المحمود الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس، انتهى كلامه رحمه الله. فعلمت هنا أن الذي أباحته الشريعة بل أمرت به أمر استحباب، وقد يكون واجبا في أحوال أن يكون هنالك صبر مع رحمة بهذا الميت، فلا يكون في قلب الإنسان صبر لكن لا يكون فيه رحمة، ولا يكون في قلبه رحمة ولا يكون فيه صبر، بل يجمع بين الصبر والرحمة. وهذا يعني يفيده حديث أنس الذي ذكره المصنف لما قال: شهدت بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدفن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان. ولذلك لما مات ابنه إبراهيم عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع. قال: وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. والحديث الصحيح. فبين النبي صلى الله عليه وسلم إباحة البكاء، لكن البكاء الذي يصاحبه رحمة وصبر. ومنه تعلم أن الذي لعن فيه النبي صلى الله عليه وسلم في النائحة، وفي لفظ قال والمستمعة. فهذا الذي لعن فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما لعن فيه صلوات الله وسلامه عليه لأجل ما يحصل من عدم وجود الصبر، ويكون في ذلك جزعا منافيا لما أمر الله سبحانه وتعالى به من الرضا، فيحصل هنالك نوع من الجزع مع منافاه للرضا وفعل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فيكون في ضمن هذه النياحة من الألفاظ والأقوال ما حرمته الشريعة، كمن يعني يرى أن فلانا لا يستحق الموت، أو أن فلانا ما كان لي يفعل أمرا سيئا لأجل أن يموت، وما في ذلك من الألفاظ الكثيرة التي يعرفها كثير منكم عند كثير من العامة، وخصوصا ما يحصل في كثير من النساء، صلى الله السلام والعافية. وكذلك حديث عطية رضي الله عنها في مثل هذا المعنى، وحديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، متفق عليه. قال ولهما نحوه عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. الذي دلت عليه الشريعة أن العبد إنما يؤاخذ بكسب يده وما عملته يده، ولا يؤاخذ بكسب يد غيره، والميت انقطع عمله. فاستشكل أهل العلم وجود هذا التعذيب المذكور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال الله سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقول الله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الميت يعذب بما نيح عليه، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فكيف يكون هذا العذاب للميت الذي لم يكن له كسب في نياحة هذا النائح؟ وذلك اختلف أهل العلم في تفسير هذا الحديث، والذي هو أصوب من أقوال الفقهاء أن العبد إذا كان يعلم من حال أهله في الدنيا أنهم قد يحصل منهم هذا الفعل وهو النياحة، فإنه يجب عليه أن ينهاهم عن ذلك ويوصيهم بترك النياحة وبيان حكمها لهم، فلا يكون مع علمه بما قد يحصل من النياحة من أهل بيته أو قرابته أو من يعرف، لا يكون من أن يغفل عن تذكيرهم بحرمة هذا الأمر. وإذا كان بعض أهل العلم يوصي أهل بيته بترك النياحة ويبين لهم في وصيته، يعني يكتب في الوصية حرمتها ويوصيهم بعدم النياحة عليه، وهذا هو الأقرب من أقوال الفقهاء. لو قيل في ذلك أقوال، قيل إن هذا مختص بالكافر وقد ذكر في ذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح، وقيل إن المراد بذلك أنه توبيخ من الملائكة، وقيل إنه بمعنى أن الميت يتألم، وهذا بعيد جدا، لأن تألم الميت على بكاء الأهل هو نوع من العذاب. فإن كان هذا الميت يعني من أهل النعيم فلا ينبغي أن يكون عنده شيء من هذا الألم، وإن كان من أهل ليس من أهل النعيم فهذا قد يكون له حظ من النظر، لكن الله أعلم أن هذا بعيد. والأصل في ألفاظ الشرع أن تؤخذ على ظاهرها، والله أعلم. نعم. أي نعم، الأخ يسأل النياحة هل هي من الكبائر؟ نعم، لأن فيها لعن، لأن فيها لعنا.
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه، وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه أنه قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فقد أتاهم ما يشغلهم. أخرجه الخمسة إلا النسائي.
نعم، حسبك. ذكر حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تدفنوا موتاكم من الليل إلا أن تضطروا. أخرجه ابن ماجه، وأصله في مسلم، لكن قال: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة الدفن بالليل، وذلك استنادا إلى حديث الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، لكن لما جاء ذلك مفسرا في حديث في صحيح مسلم: زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، علم منه أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم هو النهي عن دفن الميت ليلا خشية أن لا يكون ثم من يصلي على هذا الميت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولذا فإن الأصوب هو جواز الدفن ليلا مع أفضليته نهارا، مع أفضليته نهارا. وقد دفن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم تلك المرأة التي كانت تقم المسجد، فدفنت ليلا والنبي صلى الله عليه وسلم قال: هل لا آذنتموني؟ الحديث الصحيح قال: هل لا آذنتموني؟ ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم دفن المرأة ليلا. والمقصود أن الميت له حق، وحقه أن يصلى عليه وأن يسارع إلى توريته تحت التراب على النحو الذي مر ذكره، فهذا حق للميت. وقد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإما شر، قال: فإما خير تقدمونها إليه، وإما شر تضعونه عن أعناقكم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالأصوب أن كما قلنا أنه يجوز دفن الميت ليلا مع أفضليته نهارا، والله أعلم. ذكر حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر أو لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، أخرجه الخمسة إلا النسائي صححه الألباني. هنا حديثان في هذا الباب، أعني في باب صنعة الطعام. فالأول حديث عبد الله بن جعفر، والثاني ما أخرجه أبو داود من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، وهذا صححه الألباني. وهنا صور ينبغي التفريق بينها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر في الحديث الأول بصنعة الطعام، وأخبر جرير بن عبد الله البجلي أن صنعة الطعام كانت تعد من النياحة، وهذا يدلك على ماذا؟ على تحريمها. وهنا صور: الصورة الأولى صنعة الطعام لأهل الميت فقط، فهذا مباح بل مشروع مستحب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية صنعة الطعام لأهل الميت وأضيافهم، لأهل الميت وأضيافهم، فهذا مباح بل مأمور به مشروع. ووجه ذلك أن الشرع قد جاء بالأمر بإكرام الضيف، وإكرام الضيف مأمور به على كل حال، مأمور به على كل حال. الصورة الثالثة صورة الوليمة التي يدعى إليها، وهذا منهي عنه، وهو المراد في حديث جرير بن عبد الله البجلي كنا نعد، وقول الصحابي كنا نعد قوله كنا أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الصورة الثالثة هي الصورة المنهي عنها، وهي الصورة المحرمة. وصنعة الطعام كذلك يا إخوة، سواء كان للأضياف، سواء كانت من أهل الميت أو ممن يصنع الطعام لأهل الميت، فكل ذلك مباح مشروع، والله أعلم. نعم. أي نعم، حتى لو هم صنعوا لأضيافهم فلا بأس، المهم هو ماذا؟ ألا تكون هنالك اجتماع كالوليمة. صورة الوليمة هذه منهي عنها. كم بقي على ذا؟ طيب فضل.
وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلم ومن المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، وأنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه، لكن قال: فتؤذوا الأحياء.
ذكر حديث سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. لا شك يا إخوة أن كما ذكرنا أن المقصود من الزيارة أول ما يقصد من ذلك هو ماذا؟ الأصل من ذلك هو الرحمة الميت والعظة، لكن دلت الأحاديث أن الميت قد يحصل له من الأنس بزيارة الأحياء، يحصل له من الأنس بزيارة الأحياء. وهنا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه: السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. والسلام هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو مقتضى أن يكون عليهم سلام من الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الأموات، فهو متضمن للدعاء لهم بالعافية مما قد يكون من أحوال القبور وأهوالها. وتفرقته بين المسلمين والمؤمنين هو للتفرقة التي سبق وأن ذكرناها في غير ما موضع بين الإسلام والإيمان. قال: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. الاستثناء هنا في قوله إن شاء الله ليس على سبيل الشك، ليس على سبيل الشك، لكن لما كان للاستقبال ناسب أن يكون هذا الاستثناء، فهو في قوله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله ليس مرادا به الشك في اللحاق بالموتى، فإن هذا أصل لا شك فيه، وإنما لما كان الحال حال استقبال ناسب أن يكون ذلك معه ذكر أو تعليقه بمشيئة الله سبحانه وتعالى: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وهذا متضمن لمعنى الاتعاظ والعبرة بحال أهل القبور، لأن الإنسان إذا زار القبور وذكر نفسه بأنه لاحق بهؤلاء الأموات فلا شك أنه يحصل له من ذلك التفكر والتدبر لما يؤول إليه حاله والمسارعة إلى العمل والانتهاء عن مخالفته. قال: أسأل الله لنا ولكم العافية، فدعا للأموات ودعا لنفسه صلى الله عليه وسلم بالعافية. وهذا بلا شك في مثل هذا الموضع من أعظم المطالب التي ينبغي أن يحرص عليها العبد. وفي الحديث الثاني قال: يغفر الله لنا ولكم، فدعا أيضا بالمغفرة، وقد سبق بيان معنى المغفرة. ذكر بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وروى الترمذي عن المغيرة نحوه، لكن قال: فتؤذوا الأحياء. هذا الحديث أفاد النهي عن سب الأموات، أفاد النهي عن سب الأموات، وجاء فيه علتان. العلة الأولى التي في البخاري: فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. والعلة الثانية في حديث الترمذي في حديث المغيرة رضي الله عنه، وهذا الحديث صححه ابن حبان والألباني، قال: فتؤذوا الأحياء. إذا سببت الميت آذيت من؟ فأذيت الأحياء إذا كانوا أهله وأقاربته وأصحابه وأصهاره إلى آخره، فيكون هنالك أذية للأحياء. وهنا مسائل في هذه الأحاديث. المسألة الأولى أن تفسير هذا الحديث يفهم مع الأحاديث الأخرى في الباب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الرجلين، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الرجلين في القبر، قال: أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يسعى بالنميمة، ومرت أمامه جنازة فأثنى الناس عليها شرا، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بل قال: وجبت، وقال: أنتم شهداء الله في الأرض. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لما أثنوا على هذه الجنازة شرا، أي ذكروا عنها شرا. فعلم أن ثمة فرق بين المراد من قوله لا تسبوا الأموات وبين ما جاءت الشريعة بإباحته من سب هؤلاء الأموات. فهذا يحتمل أجوبة كما ذكر ذلك القرطبي رحمه الله تعالى. الأول أن الذي كان يحدث عنه بالشر كان مستظهرا به، الأول الذي كان يحدث عنه بالشر كان مستظهرا به، أن يظهر الشر، قال: فيكون من باب لا غيبة لفاسق أو كان منافقا، قال: أو كان منافقا. الثاني قال: ثانيها يحمل النهي على ما بعد الدفن والجواز على ما قبله، قال: ثانيها يحمل النهي على ما بعد الدفن والجواز على ما قبله ليتعظ به من يسمعه، هذا الثاني. ثالثها يكون النهي العام متأخرا، يكون النهي العام متأخرا فيكون ناسخا، وهذا ضعيف، قال: وهذا ضعيف، أن يكون ناسخ. لماذا؟ لإمكانية الجمع وعدم معرفة التأريخ، قال: وهذا ضعيف، انتهى كلامه نقلا عن فتح الباري. نعم القرطبي، نعم نعم. فالأظهر هو الأول، الاحتمال الأول، أن الذي كان يحدث عنه بالشر كان مستظهرا به، كان مستظهرا به، مظهرا للشر، معلنا للفسوق، أو كان منافقا، هذا يجوز، ومثله الكافر على الأصح من أقوال الفقهاء أنهم اختلفوا فيما بينهم في غير المسلم، أن هذا قول عند بعض الفقهاء أن النهي إنما هو في حق المسلمين دون غيرهم، كما ذكره النووي رحمه الله تعالى. وأما قوله فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، أي قد صاروا إلى جزاء ما قدموا، فإن كانوا في شر فيكفي ما هم فيه من الشر، يكفيهم ما هم فيه من الشر، وإن كانوا قد غفر لهم لم يضرهم هذا السب، لم يضرهم هذا السب. أي نعم، كذلك إذا كان مبتدعا أيضا، فكل من كان مظهرا لكن مبتدع الذي يظهر بدعته أو يدعو إليها، هذا الذي يقصد، والله أعلم. نقفنا والله أعلم، وأعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى صحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.